في رسالة كولوسي قالها: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. الظاهر العيال كانت بتشكي لبولس، فإيه في رسالتين يا عيني بيقول ما تغيظوش العيال. فأنا سؤالي ببساطة كده، إزاي إحنا بنغيظ ولادنا؟ أو يعني إيه، يعني إيه الواحد يغيظ أولاده؟ وبعدين تاخدوا بالكم في كولوسي قال لئلا يفشلوا، يعني ربط فشل الأولاد مستقبلا بغيظ الكبار ليهم مبكرا. ولنا صور الإغاظة، يعني إزاي الكبار ممكن يكونوا بيغيظوا ولادهم. أول شكل من أشكال الإغاظة المقارنة. المقارنة يعني تفضل تقول له إيه، مش شايف أخوك، مش شايف فلان، مش شايف. الكلمة دي بتولع العيال، بتغيظهم جدا. التفرقة في المعاملة، يعني أهتم بواحد أكتر من التاني، أدي الواحد أكتر من التاني. دي ليها حتة في الكتاب، ليها مواقف في الإنجيل. يوسف، يعقوب لما كان بيميز يوسف على أخواته، ويعقوب لما كان بيميز إسحاق، كان إسحاق ومراته كانوا بيميزوا يعقوب أكتر من عيسو، فعيسو كره أخوه. التحقير أو تقليل الشأن، يعني ما حدش يمكن، وبعض ساعات بتحصل فعلا، لكن إيه الإهانة والسخرية، وانت مش نافع، وانت مش فالح، وانت ما يجيش منك غير المشاكل، وانت اللغه دي طبعا بتغيظ، حتى لو معاك حق في المعنى ان هو فعلا متعب، انما اللغه دي بتكسر ثقته بنفسه طول العمر، هي دي اللي يفشله. فالتحقير او تقليل الشان. ايه كمان؟ التهويل والتهوين. التهويل يعني ايه؟ يغلط يبقى عمل جريمة، ويعمل حاجة كويسة عادي، عادي يعني يجيب 10 من 10 بدل ما شجعه، عادي عادي. ليه؟ طب ما هو عمل مجهود وجاب 10 من 10، ويوم ما يكسر كوباية انت اصلك وفصلك راح. فالتهويل او التهوين. ايه كمان؟ التجاهل. كلمة مهمة قوي. يعني يبقى الشاب او الطفل عنده مشكلة حقيقية، والاب والام ملهيين ومطنشين ومكبرين دماغهم ولا كأن في حاجة. عنده مشكلة في المدرسة، مشكلة في المذاكرة، مشكلة مع اصحابه، مشكلة عاطفية، ايا كانت المرحلة انا بتكلم. والكبار ايديهم في الماء الباردة، واضح على وشه انه متعكنن ومتلخبط، وهم متجاهلين بقى. الحرمان، اعاقبه ان انا احرمه من حاجة بيحبها قوي، هي الحرمان اللي فيه نوع من الإذلال، العقاب القاسي يغيظ، أو الحرمان المؤذي. يعني يبقى مستني حاجة بقاله شهور، واجي إيه قبلها بيومين أغيظه بقى، طيب ما فيش كذا، وهو يا عيني بقاله شهرين بيحلم باليوم ده أو بالرحلة دي. هنا طبعا بتغيظ قوي مهما كان عمل. حلو قوي الكلمة دي، الاستهتار بالمشاعر. يعني موقف حساس بالنسبة له او حاجة سيريس، واحنا ناخدها لايتلي او ها بالظبط كده، هو حاجة بالنسبة له غالية، واحنا في نظرنا حاجة تافهة. واخدين بالكم؟ بالذات مع الاطفال الصغيرة تلاقوا الحكاية دي واضحة قوي، ان هو عالمه غيرنا، فبالنسبة له العرايس والحاجة اللي بالنسبة لها مثلا حاجات مهمة، احنا بالنسبة لنا ايه كلام شغل العيال ده. الشك، برافو عليك، من الحاجات اللي تغيظ جدا، عدم الثقة، الشك وعدم الثقة توجع قوي. وساعات على فكرة اقول لكم بقى اسرار العيال عشان الشباب هنا قليل، يعندوا ويجننوك. يعني ايه؟ بما انك بتشك، طيب يعني لانه بتجرح وانك بتشك فيه، فتلاقيه سوري يعني يقصد احيانا انه يخليك تتشكك من ناحية عند. يعني النقد المستمر او النظرة اللي هي بيسموها ايه، السلبية. النقد المستمر يعني ايه؟ يعني اسيب كل الحاجات الكويسة وامسك في الحتة الناقصة. طب يعني، طب ما في حاجات كويسة، هفضل طول عمري اقول له بس يعني انت اصلك ما عملتش، طب ما عمل حاجات تانية. فالنقد المستمر دي على فكرة نقطة مهمة جدا، ومن اكتر مجالات الاغاظة في كل البيوت المصرية. ان احنا بنعرفش نشجع نعرف ننقد، كلنا كبار نعرفش نقول برافو، ما نعرفش نقول شاطر، بنعرف نقول ناقص ايه. الاحراج وسط الناس، اصحابه او القرايب او الجيران، ودي بقى ايه مشهورة بها المهمهات، المامات الفاضلات، تلاقي ايه على التليفون بتكلم اختها او صاحبتها، مش فلانة عملت، فلانة دي بنتها، وهي تبقى سامعة، سامعة مامتها بتشكيها او بتفضحها، او في قاعدة وايه الاب والام يتصوروا ان الطفل ده صغير، فيفتشوا سر ويحكوا غلطة عملها للولد او البنت قدام الموجودين، فوشه يحمر وياخد في نفسه ويبقى ألم شديد قوي، ويمكن الأب والأم ما خدوش باله ان دي يعني جرحة جدا. غياب الحوار، انه ما بيحكوش، كبار ما بيحكوش مع أولادهم، فمش دريانين باللي جواهم، متصورين ان هم كل حاجة تمام، ويفاجئوا في يوم من الأيام انه الابن ده تعبان من مشاكل كتيرة، او البنت دي منهارة من نفسيا من حاجات، او انه في دخانيق بقالها 10 سنين محدش طلعها وهما في عالم تاني. فدي بتغيظ جدا الولاد، ان هو حاسس ان اللي حواليه مش فاهمينه ومش حاسين بيه. الذن، الذن من الكبار للصغيرين، ان الواحد بيكرر النصيحة بدل المرة عشرات المرات، بتستفز الشباب، وبرضه ساعات تقلب عند، ساعات تقلب عند. عدم الالتزام بالوعود، عدم الوفاء بالوعود للكبار والصغيرين على فكرة بتغيظ جدا. احنا ما زلنا بنقول لا تغيظوا اولادكم، ان يبقى عمل اللي عليه ومستني الريورد بتاعه ويفاجئ انه معلش اصل، ما عملوش دعوة، معلش اصل وفصل، هي بالنسبة له دي غلطة مدمرة. التشبث بالرأي مع عدم الاقناع، يعني ايه؟ يعني ساعات احنا كبار نقول هي كده، طبعا ولادنا ما بيحبوش هي كده. التشبث بالرأي بيغيظ على فكرة الشباب، ان الكبير يصر على اللي بيقوله وما عندوش اقناع، ما عندوش حجة مقنعة، ما عندوش مجال حتى للتفاوض احيانا. التأنيب المستمر ده غير على فكرة النقد المستمر. التأنيب يعني ايه؟ هو انت ناسي انك انت، ونجيب بقى من اول ما تولد، يعني واخدين بالكم، يعني النقد يعني انا دايما شايفه النهاردة مقصر. التأنيب ساعات حاجة اسخم، يعني انه بجيب له القديم والجديد كل شوية، ده احنا دفعنا فيك مش عارف كذا، ده احنا عشان بس نوصلك للمستوى خدت دم قلبنا. لا طب خلفتولي لازم تصرفه. الرقابة الصارمة الى حد التجسس بتغيظ جدا، وبرضو بقول لكم ساعات تبقى مدعاة للعند، يعني يبقى مش بيغلط انما يبتدي يغلط عندا في الكبار، بما انهم بيتجسسوا عليا، طيب هعمل اللي كانوا خايفين منه، شوفوا بتوصل لايه. الشباب بالذات بيفكر كده، فطبعا دي غلطة مشهورة على فكرة، انه ايه عايز اسمع بيقول ايه على التليفون، بيكلم مين، هو في حاجة لما اقرأ المذكرات، طبعا في حاجة، هو حر في مذكراته، مش من حقي كأب وأم افتحها من غير ما استأذن. طول عمره صغير وبيفضل صغير قدامي، يعني بيكبر مهما يكبر بس انا بعامله دايما على انه صغير، يعني هو مفيش احترام لعقليته. هو ده فعلا نوع من الكبرياء، ان انا مش قادر اصدق ان ابني بيفهم اكتر مني في حاجات، مش قادر اصدقها، لا بس هي حقيقة، يعني بيفهموا اكتر مننا في حاجات وهم اطفال، فانا ما كنتش اقبل ده ابقى انا فعلا متكبر، لازم اقتنع ان جيله غير جيلي وبيفكر بطريقة مختلفة ولازم اسمع له واحترمه. التحكم كلمة مهمة قوي، اليوم الاملاء، يعني ايه قراراته طالعة من فوق، كل تصرف لازم ده مش ده، اختياراته لاصحابه ده مش ده، لبسه ده مش ده، خروجاته ده مش ده. وساعات تحصل مع شباب كبير يا جماعة، يعني يجوز في الحاجات دي مثلا في حضانة اولى تانية ابتدائي بتاعه، انما بعد كده خلاص فاش تاخد قرارات حتى للاولاد ابتدائي دلوقتي، لكن التحكم بقى في ثانوي وفي جامعه في حاجات زي كده ده بيغيظ جدا. المعايره التعيير، يعني التعيير باي حاجه، تعيير انه سقط في يوم من الايام، تعيير انه اتسرقت منه الفلوس، تعيير انه ضيع الكوره، تعيير انه كسر حاجه غاليه، تعيير انه كسفنا قدام الناس، تعيير انه جسمه ضعيف، تعيير انه شعرها وحش، حاجات طبعا تبقى بتغيظ جدا، تبقى مدمره لنفسيه ولادنا. تأييد الحريه في قرارات مصيريه، طبعا بيتكلم على مرحله شباب اكتر، ان انا بقول له لا لازم الكليه دي او لازم العريس ده، ده خلاص دي بطلت طبعا لانه ما فيش عرسان دلوقتي، خلاص الموضوع نفسه اتلغى تقريبا. حاجه تغيظهم دي انا بسمعها كتير من الشباب، يلاقي بابا او ماما بره دمه خفيف ولذيذ ولسانه حلو، وفي البيت زي مش عاوز اغلط لسانه تقيل ودمه تقيل، فطبعا بتغيظ جدا. صدقوني سمعتها من كذا شاب بيقول لي انا ببقى عاوز ابقى ابن الجيران، ببقى عاوز ابقى خادم في الكنيسه، مش عاوز ابقى ابنه. لا يعني بيبقى فعلا في ناس كتير مننا احنا كبار بره بنعمل حساب قوي، فبنتجمل وبيبقى لساننا حلو وبيبقى دمنا خفيف وبالنا طويل، انما في بيوتنا مفيش كده، فطبعا ده بيبقى عبء نفسي على الحامل اللي معانا. طب اشمعنى كل الناس مستمتعه بيك بره وانا مش طايل منك الكلمه الحلوه والتشجيع وخفه الدم اللي الناس كلها طايلاه؟ دي بتغيظ. التهديد، التهديد لما الواحد يبقى دايما كلامه فيه وعيد، وعيد وتهديد، لما نثقل عليه بالتزامات فوق طاقته او فوق سنه او فوق ظروفه، يعني ساعات ندخله في مرحلة في المذاكرة معينة تكون فوق طاقته ما يستحملش، او نطلب منه طلبات ما يقدرش عليها فعلا، اما قدرته كده اما سنه كده، دي بتغيظه جدا لانه مش عارف يعترض، ولو اعترض ما بنسمعلوش، فبتكسر نفسه. طب انا هشتكي ابويا لمين يعني؟ يعني هروح لمين اذا كان بابا وماما هم اللي عمالين يضغطوا وانا اللي طالع مقصر؟ ايه كمان يغيظ الاولاد؟ كلمات، كلمات بتغيظ عيالنا. اول كلمه مش قلت لك؟ طبعا بيندم انه اعترف انه غلط على طول، معناها انا غلطان ان انا جيت اقول لك كان معاك حق، بدل تقول لي مش قلت لك خلاص. ايه تاني؟ كلمات فكروا كده، لا ده في قاموس انا لو جبت الشباب هيطلعوا، مفيش فايده، كلمه مستفزه. نيمز يعني اللي هي يعني يا تخين يا مغفل يا فاهمين ازاي، سوري، يعني الوصم او الوصف المستمر بطريقة مهينة. لما نشوف بطريقة يعني ما فيش فايدة برضو. ها هي كده او احنا نظامنا كده، لا بدون تفسير. ايه تاني كلمات مستفزة؟ ها بعدين، برافو عليك، دي بتغيظ جدا. ان شاء الله برضو بتغيظ العيال. اوعى اسكت بالظبط. كلمة اسكت او اوحش من لا، السريعة اللي بدون مقدمات دي. الصمت في غير محترحه، ان الواحد يعني الشباب يتكلموا والرد ما فيش رد. انا عارف بقول ايه، او انا عارف اكتر منك، او انا فاهم. اقول لكم كلمة باللي بتغيظ عيال، لما كنا قدكم بتموتهم. دي بتهيجهم تمام. اول ما تقولوا لما كنت قدك تدي بقى الغليان على طول. الكلمات اللي بتغيظ لازم او المفروض، كأنه في واحد بتبقى لازمة في لسانه انه يفضل يقول المفروض لازم، المفروض لازم. اتخانقوا العيال الحياة كلها كده، انسى، ماشي ماشي. او ما تحاولش او ما فيش فايدة. اوكي طيب سؤالي الاخير، ليه قال لألا يفشلوا؟ ايه علاقة ده الحاجات دي كلها؟ دي اخطاء كلنا بنغلط بدرجات وبصور مختلفة، لكن ليه في كلوسي قال لا تغيظوا اولادكم لألا يفشلوا؟ ايه العلاقة؟ اول نقطة، دي نقطة اصلا مهمة قوي، اللغة دي او الضغط ده او الاحباطات دي بتجيب حاجة اسمها صغر نفس، لانه خلي بالكم ولادنا بياخدوا ثقتهم بنفسهم مننا قبل اي حاجة، قبل الكنيسة وقبل المدرسة وقبل اي حاجة، ثقة اولادنا بانفسهم تنبع مننا احنا كبار. لو انت شايفه كبير بتحترمه بتحبه بتشجعه هيطلع واثق من نفسه، لو انت دايما شايفه مش نافع صغير هيطلع مش نافع لانه هو لم يثق في نفسه. فدي بقى اول نقطة تفسر لنا علاقة لا تغيظوا بلألا يفشلوا، في النص فيه صغر نفسه. نقطة مهمة قوي، انه ممكن يستبدلني ببديل قد يكون مدمر، مش لاقي حنان الاب، مش لاقي تشجيع الام. اوكي هيحطها امه في صديق، يطلع صديق اوانطة يضيع الدنيا، حط همه في درج في يوم من الايام يمكن ينسى بيه الاحباط اللي جوه. يبقى البديل المؤذي، يعني لو انت ما شجعتش او لو انت بتغيظه باستمرار سيوجد بديل مؤذي. انحرافات في الشخصية، اللي احنا بنقوله ده يبدو انه فاني شوية الليستة اللي فاتت دي، انما الليستة دي مع تكرارها بتعمل اضطراب في الشخصية، مش بس صغر نفس، هاني يبقى تطر متطرف في احكامه، تبقى رؤيته للناس فيها خوف، يبقى عنده قلق داخلي، يميل للاكتئاب، كل ده شك في الناس وشك في نفسه، كل ده نتاج لا تغيظوا اولادكم، وبالتالي يبقى فرصة الفشل عالية. ليه؟ لانه شخصيته مضطربة او فيها لخبطة كبيرة، هيطلع مش شبعان حب، فمهما نجح مش مستطعم النجاح. تاني، هيطلع مش شبعان حب، ما فيش ساتسفاكشن، فمهما طلع في الدنيا تلاقوه مش عارف ينبسط، مش عارف. فاهمين الفكرة؟ لانه من بدري كان بيحاول ينجح ويثبت نفسه، وكان مستني الكبار يقولوا له شاطر، يقولوا له انت كويس، يقولوا له احنا بنحبك، ما خدهاش. فلما طلع في الدنيا مهما نجح هو دايما بيجري، مش قادر يفرح باللي بيعمله، مش عارف. ففيها ده نوع من الفشل النفسي على الاقل، ان هو مع نجاحه مش مستمتع بحاجة. برضو كلمة مهمة قوي، العلاقة بين لا تغيظه ولألا يفشله، في النص في حاجة اسمها ضياع الهدف. لان ثبت في علم النفس ان المراحل الاولى بالذات في التربية بتبقى رغبة الاطفال الاساسية ارضاء الكبار بدون ان يشعروا، فلما يحس ان الكبير ملوش حل ما بيترضيش ضاع الهدف. فاهمين ازاي؟ يبقى الدنيا كلها ايه؟ ملهاش لازمة، والحياة كلها ماشية لوحدها كده وخلاص بدون هدف. شوف الخطورة قد ايه. ففي النص في حاجة اسمها ضياع الهدف، يبقى طالع ممكن متفوق ومتميز بس ما فيش هدف في حياته، خليها ماشية وخلاص. ممكن قوي يكون الوصلة اللي بين لا تغيظه ولألا يفشله، انه في سبب كتر ما اتغاظ بقى عصبي، والعصبية في الشباب وفي الجيل اللي طالع ده واضحة قوي، وطبعا من اسباب فشلهم احيانا انه بيصطدم بسهولة بالدنيا، نفسه قصير عن الكبار، وفي نفس الوقت احيانا يميل للسلبية، يعني خليها تخرب بقى ما فيش فيها حاجة ليها فرق. اذا كان الجزء بتاع تغيظه مرتبط بفكرة الضغط والسيطرة والقرارات اللي نازلة من فوق، هتسبب فشل في حياته. يعني ايه؟ انا شفت ناس بيحملوا اهاليهم فشلهم. ليه؟ ما انت اللي خليتني ادخل الكليه دي، انا قلت لك انا مش عاوز من الاول، ما انت اللي زقتني على الجوازه دي، ما انا قلت لكم الاول انا مش موافق. لا، فاهمين الفكره؟ فتبص تلاقي بيفشل وهو ضميره مرتاح. ليه؟ انتوا السبب، لانه كانوا بيغزوه في الضغط، فالنهارده بيفشل وهو مش فارق معاه لانه لقى الشماعه اللي يحط عليه. لخص كل الكونكشن بين الجملتين دول، لا تغيظوا ولا الا يفشلوا، في كلمه رد الفعل. تلخيص حكيم منه، ان رد الفعل هيتسبب في فشل، اما عند، اما خروج بره البيت، اما بقى يكتم وما بيقولش لاهله حاجة، فرد الفعل للإغاظة هيتسبب بطريقة معينة في انه يفشل. روحيا كمان ليها مشكلة كبيرة، انه برضو في حاجة مهمة النهاردة بيقولوها، ان الطفل بيشوف ربنا في ابوه وامه as early as سنة سنتين، هو ما يعرفش ربنا، ما يعرفش الكلام التجريدي، هو ما يعرفش غير اللي شايفه بعينه، فربنا بالنسبة له هو بابا وماما اللي بيحبوه، فلو ما شبعش بيهم ما حسش بأمان معاهم، يفضل طول حياته أحيانا روحياته مش عارفة تمشي، مش عارف يثق في ربنا، مش عارف يؤمن، فاهمين الفكرة؟ مش قادر. ولما يتقال له في الكنيسة ان ربنا ده أب، يقول لك بلاش السيرة دي اعمل معروف. تصوروا بتوصل لكده، لانه انا ما شفتش منه يوم كويس، فالصورة مشوهة من الاصل غصب عنه، فشوفوا هنا في فشل روحي كمان، يعني انه مش عارف يرتبط بربنا ارتباط وثيق، لانه من كتر الغيظ اللي اتغاظه قبل كده ما فيش قدوة، ما فيش مثل اعلى. ده له علاقة يا جماعة بالمحاضرة اللي فاتت، ليه احنا بنغيظهم؟ لاننا بندينهم، لو تلاحظوا، اكتر ما بنشيل مشكلته. يعني في فرق بين اب يحتوي ابنه بضعفه وبمشكلته ويعتبر مشكلته مشكلتي، وبين اب مش عارف يحب ابنه صح، وبيحبه اكيد بس مش عارف يحبه صح، فمجرد انه بيشخص المشكلة. طب انت عملت ايه لما شخصت المشكلة؟ قلت هو بليد في المذاكرة، طب وايه الفايدة؟ يعني دي مسؤوليتك كاب انك تساعده، فانت غصته لما شخصته انك ما عالجتش، فاهمين الفكرة؟ في حاجة عاوز اقولها برضو هنا، حاجة اسمها سيلف ايمج، النهاردة بقت موضة جديدة في علم النفس. سيلف ايمج يعني ايه؟ يعني صورتك عن نفسك. صورة الواحد عن نفسه بياخدها في المرحلة المبكرة جدا، 80-90% منها بتتكون في اول 5-6 سنين. فلما تبقى صورتي عن نفسي ابويا شايفني فاشل، انا طلعت فاشل، رأيه فيا ان انا كسول، انا طلعت كسول، رأيه فيا ان انا مفيش فايدة، يبقى مفيش فايدة. السلف ايمج، خلي بالكم، صورتي عن نفسي شربتها من صورتهم عني، من رأيهم فيا، لان هما دول اكتر ناس مؤثرين. ساعات بقى الواحد يعمل مجهود كبير قوي عشان تتغير السلف ايمج، يعني اللي انتصروا، مش بنقول ان مفيش فايدة، بس اللي انتصروا على نفسهم وغيروا السلف ايمج عملوا مجهود. مش كل الناس معناها تحكم عليهم بالاعدام، لا لا، لكن هي مكلفة مرهقة انك تغير الصورة اللي انطبعت جواك عن نفسك. واضح الفكرة اللي عاوز اقولها؟ فافتكروا كلمة سلف ايمج هنا، انه لا تغيظه، لانك من كتر ما بتغيظه هزيت ثقته بنفسه، زي صغر النفس، هتكون عنده صورة مشوهة عن نفسه، هتبقى سبب فشله لو فضلت كده. بينما انت لو قدمت سيلف ايمج حلو هيفضل يحافظ عليه، لو قلت له انا فخور بيك، انت هتطلع انسان ناجح جدا، انت انت انت، هيبقى عاوز يركب الصورة دي، هتبقى دي سيلف ايمج بتاعته، فانا لازم اثبت نفسي. انت شخص متدين بتحب ربنا، هيحب ربنا، انما يا اخي انت ما بتحبش ربنا ابدا، هيطلع مش عارف يحب ربنا. واضحة؟ الحل بقى في اللي حصل، يعني دلوقتي هنتصور ان كلنا اخطأنا في تربية اولادنا باشكال وبدرجات مختلفة، وهنتصور ان اولادنا تراوحوا ما بين ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة. هل في وسيلة لاصلاح ما افسدناه؟ يعني غزنا عيالنا وخلاص؟ طيب، في نقدر نلحقهم قبل ما يفشلوا؟ ايه اللي ممكن يتعمل عشان ما توصلش لألا يفشلوا؟ كلمة مهمة قوي، حاول تخلي هدف انك تصاحب اولادك، تخلي شعارك كده عاوز تلحق تصاحب اولادك ايا كانت المرحلة. لحقت في ابتدائي تبقى اشطر ما يمكن، ملحقتش الحق في اعدادي، ملحقتش اجري في سنة، ملحقتش يعني حاول في جامعة، ملحقتش لقعد ما يخلفوا عيالهم برضو مفيش مانع، يجوز انت يعني تعرف تصاحب. مبدأ مهم قوي، اجمل مفتاح للتربية المسيحية السليمة انك تصاحب ولادك، تصاحبهم بكل معانيها، يعني ايه؟ تضحك معاهم وتحكي معاهم وتقبل نقدهم وتتكلم لغتهم وتخرج معاهم وتدي وقت، كل اللي بتشوفوه صحاب عيالكم بيعملوه عاوزين تعملوه من غير غلط. كلمة حكمة النهاردة في كل كتب التربية الحديثة طلع أساسية، الوقت. لازم تفضي نفسك مخصوص عشان تقعد، ما تسيبش الظروف تفضي لك الوقت، مش هيحصل. الغلطة المشهورة ان احنا نسيب البرنامج كله ينتهي وبعد كده لو فينا نفس نبقى نحكي مع عيالنا، لا، لا في نفس ولا في وقت، كده العمر اتسرق وخسرت العلاقة مع اولادك، دي حاجة اغلى من كل اللي انت عملته. فيبقى على الاقل حاول، وفي اي مرحلة يا جماعة انا بقول الكلام ده ممكن يطبق حتى لو عيالك كبر، اجتهد ان تقترب من فكر اولادك. هي زي فكرة الصحوبية بس بطريقة تانية، اجتهد انك تقرب من جيلهم من تفكيرهم باي طريقة، لان احنا ساعات نلجأ الى النقد، دي كده كلام ده، دي لغة، دي حاجات تشوفوها دي، طب خلاص هم فوادي وانت فوادي، الطريقة دي مش هتصلحها زي ما شفنا في الإغاظة يعني. انما لما تشوف تقرب تقعد تتكلم هتفهم. انما it's never too late، خلي ده شعارك في الحياة دايما، عمر ما الوقت خلص. انت تقدر تصاحب ابنك حتى لو عدى 20 سنة، تقدر، بس هتعمل مجهود اكتر من اللي كنت هتعمله هو 5 سنين 100%، لكن تقدر، لان اولادنا على فكرة طيبين كلهم ونفسهم، حتى لو بيكبروا وبيعندوا لكن هم جواهم الرغبة، محدش فيهم يكره انه اهله يقربوا منه. رأي جميل قوي، اعترف بالخطأ. لو ما اعترفتش انك بتعمل حاجة من دول يبقى عمرك ما هتصلح موقفك، انما مجرد انك عرفت غلطة من دول على الاقل هتبتدي تحاول. العيب فيا ولازم اكتشفه واحط ايدي عليه واتحول الى قدوة صالحة حتى لو متأخر، حتى لو متأخر. يجوز انا اللي علمته العصبية من 20 سنة، النهاردة هعلمه ازاي يعمل ضبط نفسه لما يلاقيني انا على كبر ابتديت اعمل كنترول على نفسي. فانا هبتدي بنفسي الاول، ده مبدأ مهم اوي. الصلاة تعمل كل حاجة، ما يعجز عنه الكلام تقدر عليه الصلاة، دايما كده. يمكن خلاص ما بقاش فيه كلام يتقبل، اغلب ولادنا في سن الشباب لا يقبلوا نصيحة ولا يقبلوا تفاهم ولا، الصلاة تعمل كل حاجة. كلمة جميلة قوي، ان احنا ساعات نسلك عن حب ولكن لا نعبر عن الحب. يعني ايه؟ هو الكيرنج، الاهتمام الزيادة والحدود الزيادة هي كلها الحقيقة نبع عن حب، بس تفتقر الى جملة بسيطة، انا حبيبي خايف عليك عشان بحبك. الجملة دي هتهون كتير قوي على اولادنا الشباب، انما صدقوني بيجي لنا شباب يقول لي عمري ما سمعت من ابويا وامي كلمة بحبك، كلمة وحشني عمري ما سمعتها. طب ما هو فعلا غلبان يعني، مع انه كل اللي بيعملوه الاب والام بيقول كده، بس اللي بيتقال هو كان محتاج يسمعه بودنه، ما كانش كفاية الاكشنز. النهاردة في علم النفس يقول لك في ناس ما بتستقبلش الاكشن، مستنية الكلام، يعني في لغات معينة ساعات نفتقر اليه. حط نفسك مكان ابنك وبي فير. هو دلوقتي مضغوط قوي في شغله او في مدرسته او في كليته، هو مكبوس قوي عشان صاحبه خلبيه، هو صعبان عليه قوي لانه في ناس سبقته وجابت حاجة احسن. ما تقعدش يعني تستصغر الحاجات دي، حط نفسك تعبير الاجانب في جزمته، يعني اقف مطرحه عشان تقدر تحس باللي هو حاسه، ساعتها هتقدر تطبطب وتتفاعل وتبقى حنين وساعات بيبقى ده اللي هو محتاجه، انك تقول له بس انا حاسس بيك، انا عارف قد ايه الاحراج ده مضايقك، او الوحدة دي مضايقك، او التوهان ده، او الفشل ده، او بلاش كلمة فشل، يعني التعثر ده. مجرد انك تقول له انا حاسس بيك ده لوحده ساعات يبقى فيه 3/4 شفاء. انا ممكن اخلق الصفة الحلوة بالتشجيع الايجابي ولكن بدون مبالغ. يعني ايه؟ يعني دي مشهورة دلوقتي برضو في علم النفس الحديث، انك تستنفر في العربي او تستفز في حاجة حلوة مستخبية لسه، potential لسه جوه. يعني ايه؟ هو كسول، انما انت عاوز تشجعه على النشاط، دور على اي حاجة عملها عدلة في لحظة وقول له ايش الحماس ده، ايه النشاط ده. انت كده حطيت كلمة جديدة في قاموسه، هيبتدي يحبها، يحب يبقى نشيط لانه عمره ما سمع كده وعارف ان هو مش كده، لكن الكلمة دي جميلة، مجرد يلاقي بس حاجة كويسة عملها فانت لقطتها عشان انت عاوز تعالج الموضوعية. اقصد ايه؟ هو ممكن يتعب من الغيرة من واحد سبقه او يتكبر على واحد اقل منه. لا، انت كأب عاوز تعلمه حاجة، خليه سبجكتيف، يعني قول له بص فلان ده الحكاية مش فرق ذكاء، انت اذكى منه، بس هو بصراحة باين عليه بيقعد على المكتب اكتر منك، فانت حللت الموقف، ما قلتلوش انت وحش وهو حلو ولا العكس، لا، فلان ده ما مشيتش معاه، وعلى فكرة فلان مش اقل منك ذكاء، بس فلان ده مش ما بيعرفش يذاكر، ما بيعرفش. الطريقة الموضوعية التحليلية دي انت بتفيده، يعرف يحلل المواقف، في نفس الوقت علبته حاجة مهمة قوي، ان المقارنة ما تتعبوش. فاهمين ازاي؟ لان دي بتتعب جدا اولادنا، ان مقارنة فوق مقارنة تحت ما هزتش ثقته بنفسه، ورا كل حاجة في سبب، والاسباب كلها في جيبه، يقدر يتعامل معها باي طريقة. فالطريقة الموضوعية دي او التحليلية دي مفيدة جدا، ويحبوها على فكرة اولادنا من ابتدائي، من ابتدائي انا بجربها مع اولادي بقالي كذا سنة، يحبوا قوي المناقشة الموضوعية التحليلية دي، بيطلع بيفكر كل حاجة، بيقول بيسأل نفسه ليه، ليه بيحصل كده، مفيش حاجة اسمها هي كده، لا، كل حاجة وراها سبب، يبتدي يفكر، فميتهزش ثقته بنفسه. التوازن او الاعتدال يعني ايه؟ انا اضطريت اقنبه في موقف، وده مسموح على فكرة، مش معنى كده هنبطل نشاور على الغلط لولادنا، لا، احنا لازم هنقول يا في حاجة غلط، انما لازم بسرعة اعمل توازن، ان انا اعوضه في نفس اليوم او بعدها بحاجة بسيطة، افهمه ان ده مش معناه انت وحش، وده مش معناه انك فاشل، وده مش معناه ان انا مش راضي عنك، انا بحبك وانت فيك حاجات حلوة، بس كان لازم اقول لك الحتة دي غلط. وفي نفس الوقت في الوقت اللي بمدحه قوي لازم كمان اقول له على الحتة الناقصة. فاهمين الفكرة؟ توازن ده بيريح ولادنا جدا، المبالغة يمين قوي او شمال قوي تتعبه، حتى لو قعدت تنفخ في ولادك طول الوقت برضو تتعبه، تتعبه ليه؟ لانه هيفرقع في وقت، او هيلاقي نفسه طاير في الهواء، بعد شوية هيلاقي نفسه وهم، عاش في وهم، ابوه وامه بيقولوا له انت مفيش زيك، وفجأة الدنيا دغدغته وحسسته انه ولا حاجة، فينهار تماما. حتى التشجيع المبالغ فيه مؤذي، اب الاعتراف له دور، انما مع الزحمة خلينا نعترف انه طبعا الدور التربوي يقع على الاباء والامهات وليس على اباء الاعتراف. اباء الاعتراف لازم نقول ان دورهم مين لي كسر، يعني ايه؟ ولد اللي حاسس بخطية بيجي يعترف، ياخد الحل، يطلع نفسيته مرتاحة، ومعاهد ربنا ياخدها جد. واب الاعتراف بيحط الرولز والحدود، لكن معلش مهما كان احنا مش رهبان، واخدين بالكم؟ فانتوا مهما كان اولادك هيشوفوا اب الاعتراف 10 دقايق في الشهر، انما الوقت اللي بتقضيه كاب ساعات. فعملية التيم اللي بيشتغل في التربية، اب الاعتراف مع الاب مع الخادم، الثلاثي ده بيقوموا بدور، بالذات في المشاكل على فكرة، ودي افضل طريقة للتعامل مع المشاكل الكبيرة. يكون ولد مثلا وقع في الادمان، تلاقي الثلاثي ده يشتغل، اولياء الامر مع خادم المرحلة مع اب الاعتراف، ويقسموا الدور. دي حكمة مظبوطة قوي، لكن هيفضل دور الاهالي اهم. معلش دور نعمة ربنا مهم قوي، والسر مهم قوي، لكن دور الاهالي كمان حيوي واهم. جميل التعبير ده، الاحترام، احترام تفكير ومشاعر ابني حتى لو مختلف. مش لازم اللي انا بحبه هو يحبه، مش لازم درجة انفعالي تبقى درجة انفعاله، مش لازم اللي يضايقني يضايقه، لازم اديله مساحة من الحرية واحترم الحرية دي طول ما مفيهاش غلط. كلمة جميلة، قبول ضعفات اولادي، كلمة مهمة قوي. ساعات يبقى ابني جسمه ضعيف غصب عنه، نشأته كده، ظروفه كده، قد يكون لي ابن مش ذكي، ما ينفعش افضل اطالبه بالتفوق العلمي، طب ما هحطمه، هو مش دي موهبته، قد تكون مش دي رسالته، وممكن ينجح بمية طريقة تانية في المجتمع، مش بالضرورة تفوق علمي من ناحية الورق والقلم. اذا لما بعرف ضعفات ولادي وبقبلها ده بيريحني وبيريحه. انما للأسف احنا كلنا فينا حتة في التربية البرفكشنزم، عاوزين ولادنا 10/10 بطريقة متعبة مش مفيدة. تنازل عن احلامك الشخصية وتبنى احلامه، فاهمين المعنى؟ كانوا زمان كل دكتور عاوز ابنه دكتور، وكل قسيس عاوز ابنه قسيس. لا بص، تبنى حلمه، هو نفسه في ايه، فكر معاه وخليك سخن معاه في حلمه هو، دي تبنيه اكتر جدا من انك انت تفرض عليه الصورة اللي نفسك فيه. سؤال من الشباب للكبار، ايه اللي مطلوب مننا كشباب عشان نسهل مأمورية ابائنا ان هم يصاحبونا؟ انه الشباب يفكر نفسه، يفكر نفسه قد ايه ابوه وامه عايشين عشانه. مجرد التفكير ده هيخليه يحترم ويقدر ويفتح قلبه ويتفاهم، مجرد انه يفتكر او يراجع قد ايه ابوه وامه عاشوا عشانه. ان في كتير من اللي قلناه مطلوب مننا كشباب، برضو خليك موضوعي في حوارك مع اهلك، لان احيانا العكس، شاب بيقول انا عاوز كذا، يا ابني ليه؟ طب هيفيدك في ايه؟ انا عاوز كذا وبس يعني. طب ما تتكلم بالعقل يعني، برضو ايه، خليك موضوع. مثلا التشجيع، اوعوا تفتكروا كشباب يعني ان الكبار مش محتاجين تشجيع. انتوا لا تتخيلوا، انا بخاطب الشباب الصغيرين كلكم طبعا، قد ايه الصغير لما يقول للكبير كلمة تشجيع بتفرق معه، مش بس الكبير لما يقول للصغير. الحاجة اللي ما بيعرفوهاش الصغيرين ان الكبير يفرق معاه قوي كلمة ابنه، اعجاب ابنه بيه، ثقة ابنه فيه. واحيانا انتوا كشباب ما تعديش على بالكم وتعتبر ان ابوك ده سوبرمان، مش محتاج منك انت اللي هتقول له انا فخور بيك يا بابا مثلا، بينما هو الفئة كلمة دي اغلى عنده من فئة كلمة اي واحد في الدنيا. فمين لنا صور؟ هي نفس الفكرة، التشجيع الإيجابي، زي ما الصغير محتاج كبير يشجعه، كبير محتاج الصغير يشجعه. وجود وقت للحوار، فضي نفسك برضو. يعني أقول لكم حاجة كشباب، النهاردة مثلا من سن إعدادي أو ثانوي أغلب الشباب في الكنائس ما بيصيفوش مع أهليهم، دي مأساة احنا حاسينها. ليه؟ بيصيف مع الكنيسة. اوعوا تفتكروا ان احنا ككنيسة فرحانين بدي، احنا مش فرحانين بيه. ليه؟ لانه لا، صيف مع اصحابك والكنيسة لازم يبقى معاك كم يوم مع اهلك مهما كبرت. الحتة دي بقول لكم من سن اعدادي تقريبا بنفاجأ اولادنا في الكنيسة ما بيطلعش، يقول لك بزهق. طب ما هو بزهق دي عنصر متبادل بين الكبير لانه مش عارف يملى وقت الصغير لان هم مش اصحاب، خلي بالكم، والصغير لانه مش بيعمل مجهود عشان ينبسط مع والديه، فاهمين الفكرة؟ فالاتنين هنا ملامين والاتنين هيخسر. زي ما قاعدين نطالب الكبير انه يقدم الحب بطريقة معبر عنها وتوصل، بنطالب الصغير انه يقدم الحب بالطريقة اللي يحتاجها الكبير. ساعات والدتك تبقى يفرق معاها قوي انك تعرض عليها تقف في المطبخ معاها وتمد ايدك، تبقى بالنسبة لها دي العرض بس، هي يعني مش هتسيبك غالبا، ده في الشفاء. كلمة حكمة، انه احيانا ما يحسوش بكرامة وقيمة الكبار غير متأخر، ده كلام مظبوط. رأي للكل كبار وصغيرين، تلاحظ ان احنا نفسنا ماشيين في اتجاه ان ما فيش كبير وصغير في الكلام، ان النصيحة مطلوبة من الكل هنا، ها؟ انه تجنب الصدام. انت يا كبير ما تدخلش في مهاترة مع اولادك تتعصب، وانت كمان كشاب ما تقوحش مع والدك لدرجة تتعصب او تعصبه، تجنب الصدام. ليه العكرة يعني؟ مين هيكسب منها؟ فمبدأ تجنب الصدام ده مبدأ حكيم، عدم الخجل او ما تتكسفوش، دي فعلا في كلمة حلوة، لانه احيانا برضه بشكل متبادل الكبير يتكسف يشكي للصغير والصغير يتكسف يحكي للكبير، وتلاقي كأنهم غرب عن بعض رغم انهم بيحبوا بعض جدا، بس تلاقي داخليا في حاجز نفسي كده من الخجل موجود في بعض البيوت. مبدأ التضحية، التضحية بمزاجي او راحتي من اجل اسعاد طرف اخر، من الكبير ومن الصغير مطلوب. لان ساعات اقولها فندوات اولياء الامور بتبان في مواقف صغيرة وتافهة انما معبرة. يدخل الكبير تلفزيون شغال يسحب الريموت من غير ما يسأل من حد ويجيب الاخبار، والعيال بقى تخبط راسها في الحيط. طبعا هي حركة صغيرة وتلقائية وما فكرش، بس على طول بتعمل شق في البيت. لو الولد مؤدب ومحترم بيدخل قطه، فاهمين ازاي؟ بتغازه بيدخل قطه. بس دي معناه ايه؟ خلاص ابوه مش صاحبه، ابوه مش صاحبه. ليه؟ لانه ما سألوش اساسا انت بتتابع مبسوط، مش هو مش موجود، واخدين بالكم؟ هو صاحب البيت. او طبعا يتخانقوا، في بيوت كتيره فيها 3 تلفزيونات واربع تلفزيونات، كل واحد ليه التلفزيون بتاعه. كل دي ظواهر تؤكد المشكله، انه ما فيش فكره التفاهم. مفروض الشباب يقدروا تعب والديهم، بس كمان ارجو ان الكبار ما يفكروهمش كل شويه بالحته دي. يعني ايه؟ خلونا نعترف احنا كبار بنشتغل لنفسنا قبل ما يكون لولادنا. خلونا نعترف بالاعتراف ده. ليه؟ ما حدش فينا بيشتغل ويشقى لانه اولا بيلاقي نفسه في شغله. اولا احنا كلنا دي طبيعه بشريه بنلاقي نفسنا في الانجازات في الشغل. صحيح في عائد مادي ورايح لاولادنا في الاخر، انما خلونا نعترف انها مش كلها رايحه صافيه لاولادنا. لا، احنا بنشتغل عشان احنا عاوزين نشتغل ونلاقي نفسنا ويبقى لنا كرامتنا وقيمتنا. ده احساس طبيعي. ففي اهالي طول اليوم والليل والشهور والسنين بتسمع الاغنيه بتاعت احنا بنشقى عشانكم، بعد شويه العيال مش بيعجبهم الكلام ده ومش بيصدقوه، لانه يقول لك يا ريتني معايشتني في المستوى ده بس كنت لقيتك. فاهمين الفكره؟ حلو قوي الراي ده. يعني التلمذه الخاصه، يعني ايه؟ عيالك هيعلموك ايه اللي يبسطهم وايه اللي بيضايقهم. طيب اعمل اللي يبسطهم وبلاش تعمل اللي يضايقهم، وانت هتفهم بعشرتك لوالديك ايه اللي بيفرحهم وايه اللي بيكبسهم. فالحكايه مش محتاجه كتب وفن، يعني انت لو مشغول بقضيه انك تصاحب والدك والوالدك مشغول بقضيه انه يصاحبك، العمليه مش عاوزه معادلات، يعني مفتاحها سهل. انت هتشوف ايه اللي بيبسطه، هو يشوف ايه اللي بيبسطك، والعكس وهكذا. ادي مساحه كبيره للحريه، وخلي كمان خبراتهم تساعدهم مش خبراتك انت بس. احنا دايما نقول لهم خبراتنا على الجاهز. انا يا ابني لما عملت كده زيك حصل وحصل. طب هو عاوز يعمل، واخدين بالكم؟ هو عاوز يجرب. ادي مساحه بس مش مفتوحه، وطبعا تختلف مع كل مرحله. فاهمين ازاي؟ يعني مش هنسيبه يجرب مخدرات مثلا، لكن عاوز يسافر بره البيت مع اصحابه في مرحله معينه. مش كل الاهالي بتقبل، بس احيانا بتبقى ضروره عشان يتفطم من بيته وعشان يحس انه زيه زي اصحابه. لانه مش معقول اصحابه في ثانوي بيسافروا بالخمس ست ايام والاسبوع مع اصحابهم وهو ممنوع من البيت بره البيت، محرجه. فبرضه كل ده لازم الواحد يحطه في حساباته وهو بيقول لاولاده او لا. مطلوب من الشباب احترام الخبره، ومطلوب من الكبار احترام الحرية. ماشي؟ يعني انت كبير احترم انه ابنك نفسه ياخد شوية حرية، زي ما بقول في حدود ما تأذيهوش، لكن لازم تديله حرية في حاجات، وهو لازم يحترم خبرتك لانك انت بتديله خبرة امينة عشان مصلحته. طبعا على مستوى الشباب انا موافق قوي على المبدأ ده. ساعات نفضل تبقى عندنا ازمات وولادنا في جامعة او متخرجين ومش دريانين خالص بأزمتنا، ونعتبر ده نوع من العطاء والأبوة ان انا اجنبه تماما احساس اي مشكلة. الحقيقة انا بعطل نموه. لا، مفروض ابني بدل كبر يشيل معايا المسؤولية ويحس ويفكر ويتعاطف ويشارك. فاهمين ازاي؟ فاحيانا بتبقى عندنا درجات من الأبوة اللي فيها تطرف شوية، يجي علينا ويجي عليهم لاننا ما خليتوش يحس بالمسؤولية وهو صغير. تقديس وقت للجلسة العائلية او الوجبة العائلية تحترم وتقدر. ايوه يا بنتي انا معاك. حاسس بيها هي فعلا. احيانا كبار يقول لك اتكلموا اتكلموا، لما يجوا الشباب يتكلموا ما يلاقوش الكبار خالص عاوزين يسمعوا ولا بيستقبلوا. فعلا احنا كبار بنقعد نقول ايه، ولادنا بيحكوا مع اصحابهم مش بيرضوا يحكوا معانا. طب لما بيحكوا معاكوا بتعملوا ايه؟ غالبا تقول مش فاضي. طب بعدين يا عم بلاش الكلام الفاضي ده. طب خلاص، على الاقل اصحابه بيسمعوا الكلام الفاضي. فاحيانا احنا بنسد نفسهم، فبرضو خلي بالنا من الحتة دي. طيب اخر سؤال، متى وكيف نقول لا لأطراف الأسرة داخل الأسرة؟ احنا مش هنطلع برا الأسرة للأسف. متى وكيف نقول لا لابنك، لشريك حياتك، لباباك، لوالدتك؟ فاهمين؟ يعني كل العلاقات الثلاثية دي، أب وأم ابن، امتى وازاي تقول اللأ؟ فاهمين السؤال ولا مش عارف أعبر؟ يعني ابنك جاي يطلب طلب، انت عاوز تقول لأ، تقولها امتى وتقولها ازاي؟ انت كابن شايف ابوك بيعمل حاجة في نظرك مش مفروض، امتى وازاي تقول لأ؟ مراتك او جوزك ماشي عاوز تقول لأ على حاجة، عاوز تعترض، عاوز ترفض طلب، وده اللي اقرب ناس ليك. متى؟ لو ابويا وامي، وده مش هيحصل، طلبوا مني حاجة غلط هقول لأ، لانه فعلا الكتاب يقول اطيعوا والديكم في الرب. فلو كبير قال لي اسرق مش هسرق. النقطة التانية اللي قالها، لو لقيته بيتدخل في حاجة خاصة بي قوي انا مضطر اقول له لأ، ده قراري. فدي طبعا عليها كلام، انما برضو كيف اقول لا؟ يعني اوكي، على الاقل وقت مناسب ان نعبر فيه عن الرفض. يعني تقصد الكبير هيقول لأ للصغير لما يكسر القواعد او يزودها بتعبير امير. يعني ايه؟ ابنك انت مديله براح يوصل لغاية 12 بالليل، جاي لك 3 الصبح، لأ. ماشي؟ لازم يتحط رولز، طالما لسه في البيت يبقى في قواعد من حقك. نقطة مهمة جدا تمشي على كل الاطراف يا جماعة، خلي بالكم، تمشي على الكبير وعلى الصغير، انك قبل ما تقول اللأ قول حيثيات. لو انت هتقول لأ لوالدك لازم تقولها بأدب وبذوق، لكن كمان لازم تقول بتقول لأ ليه. يعني مثلا في موقف هتدخله في قرار مصيري في حياتي، هقول له يا بابا بعد اذنك الحتة دي سيبها لي انا، لاني مش عاوز في يوم من الايام احس انك انت زقتني على قرار وحملك مسؤولية القرار ده. فانا بقول له ليه انا مضطر اقول لك معلش ما تزقنيش زقة على الجوازة دي، او ما تزقنيش زقة على الموضوع ده، معلش اديني حرية في الحتة دي، انا سمعت رأيك لكن اديني حتة حرية، لاني بقول له لاني بقى بفسر. فاهمين ازاي؟ فهنا اول حتة في كيف تقول لا، دايما حط لماذا تقول لا. يبقى كيف، اولا حط كلمة لماذا، ليه بتقول لا؟ مثلا لو طلب غلط قول له معلش انا ضميري مش هيسمح لي ان انا اكذب، مش هقدر، فمعلش مش هعرف اتناول بعدها، فسوري مش هقدر اقول كده. انت قلت لأ بأدب وقلت سبب جنبها بدون انفعالات، ودي أصعب ما في الموضوع. مشكلتنا ان احنا لأ دايما سخنة، ان كانت من الصغير او من الكبير بتتقال بطريقة يا جرحة يا نشفة يا سخنة، مش صح. انت ممكن تعتذر عن الطلب لكن بطريقة مهذبة مؤدبة. احسب النتائج. لا، هو المبدأ صح على كل المقاييس مش مع الزوجة بس، لكن فعلا وانت بتقول لا احسبها. ليه؟ اقول لكم حاجة جماعة، معلش، في اهالي قالت لا لكن ولادها كسرت لا. بصراحة الاب ما كانش حكيم، لو كان متأكد ان كلمته هتتكسر كان احسن سكت. فاهمين الفكرة؟ احسبها صح. ليه؟ لانه يجوز في مرحلة معينة تبقى الموضوع حاد قوي، فأحيانا الصمت يبقى أفضل من أنك تقول اللأ اللي بعد كده تبقى سابقة في العلاقة بينك وبين ابنك أنه كسر لك كلمة حتى بعد ما أصرت على موقفك. فاهمين الفكرة؟ هي دي حكمة التربية، أنك إيه ما تقفش في صدام مع ابنك وهو مندفع أو هو منفعل. حتى مع الطفل الصغير بنقول كده، لو لقيته هيصر ويسخن زيادة ما تقفش في وشه، لأنه لو كسر كلمتك من صغره كده اتهزت مكانتك كأب وكأم. استنى لما يبرد وهديه وعاتبه وصلحه، لكن هو سخن قوي لا تقفش في وشه لأنه هيحصل حادثة. لا بصوا يا جماعة، بصوا، ما احنا عاوزين نعود ولادنا، خلي بالكم، في خطام تدريجي. كل مرحلة ليها مساحة من الحرية وليها التزامات. كل مرحلة، مرحلة ابتدائي مش بخليه مثلا يروح يخلص مشاكل مادية بالفلوس وبتاع، مش بتاعته، انما لو بينزل يشتري شوية طلبات من تحت يجوز تمشي. مرحلة اعدادي بيبقى له مسؤولية اكتر، مرحلة ثانوي اكتر، مرحلة جامعة اكتر، ومع الحرية في مسؤولية بتزيد. وانا لازم في كل مرحلة فهمه ان انا دوري بيرجع لورا، بتبقى انت مسؤول عن حياتك ومسؤول عن قراراتك. بفضل انا بشاركك في القرار مثلا 80% وانت صغير، يبقى انا 60 وانت 40 في اعدادي وثانوي، مش عارف انا بقيت 50 و50 في جامعة، بعد كده بقيت انا 20 وبقيت انت 80 بعد ما اتخرجت. فاهم الفكرة انا بعمل ايه؟ انا ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص، ده الطبيعي في التربية كده. فلازم يكون فاهم المعادلة دي، عشان ما يجيش بعد الجامعة يقول طب سبتني اتجوز ليه؟ اقول له طب ما انا قلت لك بدل المرة مرات، انا مش مبارك المشروع، وانا مفهمك انت مسؤول عن قرارك، انت مش صغير عشان امشيك. فلا اقصد لما يكون في اتفاق انه حدودي ايه ومسؤوليتي ايه ومسؤوليتك ايه وحدودك ايه، خلاص بيبقى هو فاهم انه ما ينفعش في يوم يرجع يلومني بعد ما اتفهمت. وطبعا هنا ما ينفعش اسكت على غلط، انا بقول مرة واتنين لكن ما بكبرش. مع الشباب الكبير المستقل لازم احترم حتى لو اختار غلط. على فكرة انا بقول مرة واتنين وكمل بالصلاة، لكن ما اقدرش الوي دراعه. لا، افرض طلعت انا غلطان، وده اللي بيحصل احيانا، تقديراتي ما كانتش صح. عادة تقديرات الكبار نسب نجاحها اعلى، بس مش ابسوليوت برضه، لكن انا بقول وبقول حيثيات وبتكلم بالهادي وبدل المرة مرات. بعد كده اذا كان خريج مثلا خلاص هو مسؤول عن حياته. طبعا لازم يكون في تفاهم وحوارات وحيثيات ومنطق متبادل، كل واحد بيقول رأيه ليه، ما تبقاش الحكاية هي كده او هي كده. لو لقيته الحكاية مش ماشية ما تنسوش احنا اللي عملنا كده، يعني دايما افتكروا انه الى حد كبير احنا كان لنا دور في التكوين ده، لانه كان عجينة طرية. صح، حاليا يا جماعة ما بقاش البيت بس هو المؤثر، لانه احيانا البيت يبقى مثالي، انما المدرسة والشارع والدش والنت بيمثلوا تأثير اخر في التربية. لكن برضو علم النفس بيقول حتى الان ان اوائل السنين في العمر اكثر تأثيرا. بس عاوز اقول لكم حاجة تطمنكم، بس سن المراهقة بالذات ما تحسبوش عليه، من 12 ل 18 19 المرحلة دي ما تبصلهاش على انه ده اللي هيستمر. المرحلة دي دايما واقعة، المرحلة دي دايما متطرفة. المرحلة دي بتحس ان ابنك ده مش ابنك. طباع دي جابها منين؟ الاخلاق دي جايبها منين؟ اسلوب ده جايبه منين؟ يعني ما تقلقش، ده طبيعي جدا في المرحلة دي. انما تفاجأ بعد ال 19 بقى نسخة من والديه، ابتدى تاني يتشكل بكل الحاجات الحلوة ويمكن يطلع احسن من والديه. فدايما ما تقلقش قوي، المرحلة دي مرحلة الشطط والتطرف والانفعال والجنون والتجربة والتحدي والعند، مرهقة لي ومرهقة للي حواليه، عشان كده سموها مراهقة. فايه يعني فترة تعدي وخلاص، عاوزة بس طولة بال وعاوزة حب وعاوزة، لكن مش هتكمل طبعا. دي احكم حاجة في الحوار حتى من الصغير للكبير، انك تصدر له القرار يطلع منه. طبعا للعيال الشقي اللي قاعدين عارفين الكلام ده، بيلعبوها مع الكبار بسهولة، الكبار اللي ما بيعرفوش يعملوه، انما الشباب بيعرفوا يعملوه، بيشوف الطريقة اللي يخلي بابا يقول الرأي اللي هو عاوزه عشان ايه، تجنبا للصدام. طبعا لما تكون العيلة دافية وكل الاطراف قريبة لبعض، اي حاجة بتتحل بسهولة. ليه؟ ممكن الاستعانة بطرف ثالث زي الاخ او الاخت للتأثير والاقناع، واخدين بالكم؟ فالموضوع بيبقى ايه، اسهل كتير من ان يكون كل واحد عايش بدماغه لوحده. بس لازم توصل في الاخر لحاجة واضحة، اذا انا مش موافق، واخدين بالكم؟ بعد بقى كل الشوط الطويل ده، اذا ده ما ينفعش معانا، اللبس ده، المعاد ده، النظام ده ما ينفعش معانا. بعد بقى مناهدة وحوار واسئلة، لكن لازم تبقى واضحة في الاخر. خلي اللقة بتاعتك قليلة، عشان لما يكون عنده رصيد من الحاضر يقبل اللقة بسهولة. فهمنا؟ متبادلة برضه. يعني ايه؟ ابنك كل لما يطلب طلب يتقال له لأ، سوري بعد شوية، لازم يكسرها. ما هي لأ لأ، بايظة بايظة يعني. انما لما تبقى بتهاوت في حاجة واثنين وثلاثة، وفي مرة تقول له لأ دي بلاش، حاضر، هو اللي يقول حاضر. ليه؟ في رصيد، يعني انت ما انتش من النوع اللأ على طول. نفس الكلام بينك وبين ابنك، طلبت منه طلب قال حاضر، واثنين حاضر، وثلاثة حاضر، وفي مرة قال لك لأ، انت برضو كأب هتفوتها. ليه؟ او قالها لك بطريقة مؤدبة وكل حاجة، بس في اعتذار، بس هتفوتها. ليه؟ لانه ابنك مطيع بطبعه، انما المرة دي لسبب ما مش قادر، هتبلعها. فلما يكون في رصيد من الحب والطاعة والتفاهم، يوم ما بتطلع اللقة بتعدي، يعني مسببة وبطريقة لطيفة، بس هتعدي تبلع. واللقة ساعات تبقى طص كده، تبقى مش صح. لو فتحت باب تاني، طب ما افضل، طب ما تيجي نعمل، تحط البدائل ساعات تريح. معلش تعليق في دقايق لان الوقت سرقنا. نفس الآية كانت قالت ايه، حاجة ما نسيناها بقى، لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. الآية الثانية قالت لا تغيظوا أولادكم بل أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربنا أب، ما بيغزناش، له طريقة في التأديب، خلي بالكم، وله طريقة في الإنذار. هقول منهم شوية أفكار وأنتوا بقى فكروا البكرة الصبح في الموضوع. مثلا ربنا لا يمكن فجأة يعاقب من غير ما ينذر، مش طريقته أبدا. يعني ايه؟ لو بتعمل حاجة غلط ما يضربش ابدا، ينذر الاول مرة واثنين وثلاثة، غلط، السكة دي غلط، وينذر ويوضح ويفسر الانجيل بقى، يقعد ليه غلط وليه مؤذية وعواقبها ايه. قعدت مرة واثنين وثلاثة ما تسمعش، يدخل التأديب، والتأديب برضو متناسب مع حجم الخطية، مفيش تأديب مبالغ فيه ابدا. يبقى ربنا كأب بيحب ولاده قوي، عنده الانذار وعنده التأديب. يبقى مش غلط الانذار ولا التأديب في علاقتك بولادك، بس ليها سيستم، وفيها تدرج، وفيها طولة بال، وفيها حوار، وفيها تفاهم، وفيها مسببات، وفيها كل الحاجات دي عشان توصل لأفضل نتائج بعد كده. فكروا ازاي ربنا بينذرنا ويقدبنا، هنتعلم نعمل كده مع ولادنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.